أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وانتهينا في الدرس السابق إلى أنه يبدو لأول وهلة أنه لا مانع من شمول أدلة التخميس لمحل الكلام، والمقصود بمحل الكلام هو الصورة الثانية، أي صورة العلم بالمقدار، الاختلاط مع العلم بالمقدار والجهل بالمالك طبعا. لا مانع من شمول أدلة لأول وهلة يبدو لا مانع من شمول أدلة التخميس للمقام، لكن قلنا أنه بالرغم من ذلك ذكرت عدة وجوه مستفادة من كلماتهم للمنع من هذا الشمول، لمنع شمول أدلة التخميس لمحل الكلام. هذه الوجوه وجوه عديدة. الوجه الأول الذي تمسك به جملة من المحققين الذين يعتنى بكلامهم هو دعوى الانصراف، أن أدلة التخميس منصرفة عن محل الكلام، لا تشمل صورة العلم بالمقدار، وإنما هي تختص بصورة الجهل بالمقدار، يعني الصورة الأولى المتقدمة. وأما العلم التفصيلي كما هو محل كلامنا بالمقدار هنا، هذه لا تشملها أدلة التخميس لانصرافها عن هذه الصورة. لم يذكروا بالضبط وجه الانصراف أو النقطة في الانصراف، لكن ادعيت في كلماتهم، ولعل النقطة في الانصراف هي وجود بعض الأمور في هذه الروايات التي توجب الانصراف من قبيل نفس التحديد. نفس التحديد بالخمس، أن الذي يجب عليه دفعه هو هذه النسبة، هي نسبة شنو؟ خمس المال. هذا نفس التحديد لا يخلو من إشعار بأن التحديد يختص بصورة الجهل بماذا؟ بالمقدار. وأما مع العلم بالمقدار كأنه هذا التحديد يكون لا وجه له. لماذا يحدد؟ اللهم صل على محمد. عندما يكون المقدار معلوما ومال الغير معلوم المقدار، الحرام معلوم المقدار، لا وجه لهذا التحديد. لماذا يحدد عليه أن الذي يجب عليك دفعه هو ماذا؟ الخمس. واضح. عندما يكون المقدار مجهول كأنه كما سيأتي شبيه تقع في المصالحة قهرية، هو هذا المقدار المملوك للغير ومن لديك ادفع الخمس والباقي لك شنو؟ حلال، هذا مقبول. أما عندما يكون المقدار الحرام معلوما فالتحديد لا يناسب ماذا؟ لا يناسب العلم بالمقدار، وإنما يناسب الجهل بالمقدار. هاي نكتة. النكتة الأخرى اللي قد تكون موجبة للانصراف وقد تكون هي الوجه في دعوة الانصراف، هو استبعاد أن يتوقف التحليل على دفع ما يعلم المكلف بعدم مطابقته للحرام في المقدار. هذا أمر بعيد، أن يكون تحليل المال متوقفا على أن يدفع المكلف ما يعلم بأنه ليس مطابقا المال للحرام، وهذا موجود في صورة العلم بالمقدار في الصورة الأولى والصورة الشنو الثانية، في الفرض الأول مقصودنا ليس الاشتباه، في الفرض الأول وفي الفرض الثاني. إذا كان الحرام أزيد من الخمس علمنا به، أو علمنا أن الحرام أقل من الخمس، هذا معنى أن التحليل يتوقف على أن يدفع المكلف ما يعلم بعدم مطابقته المال للحرام لما يملكه منه الغير. هذا أمر مستبعد، وقد يكون هذا سببا في دعوى الانصراف. النكتة الثالثة التي قد تكون موجبة لدعوى الانصراف هي أن ما يفهم من أدلة التخميس هو أن دفع الخمس لتطهير المال بعد فرض وقوع الاختلاط فيه بين الحرام وبين الحلال. التخميس لتطهير المال. واضح؟ كأنه لتطهير المال. ويفهم من ذلك أنه كأن الشارع أوقع معاوضة أو مصالحة قهرية بين المال الحرام المعلوم، بين المال الحرام المملوك للغير، وبين ماذا؟ وبين الخمس. قال المكلف ادفع الخمس، وهذا يكون في مقابل ماذا؟ المال الحرام المملوك للغير، وحينئذ يكون المال الباقي طاهرا وحلالا لك. كأنه يفهم هذا الشيء أن دفع الخمس تطهير للمال من الحرام المختلط به، وأنه كأن الشارع أوقع معاوضة ومصالحة قهرية بين مالك الحرام المجهول وبين ماذا؟ وبين من بيده المال. يقول له حتى يطهر لك المال ويحل لك المال يجب عليك أن تدفع الخمس بدلا عن ماذا؟ عن المقدار المحرم، عن المقدار الحرام. إذا فهمنا هذا من الأدلة، وهو غير بعيد أن يفهم من الأدلة ذلك، حينئذ واضح أن الروايات تكون مختصة بصورة الجهل بماذا؟ بالمقدار، ولا تشمل صورة العلم أو فرض العلم بالمقدار، لأن التطهير من الواضح في صورة العلم بالمقدار يكفي فيه دفع ذلك المقدار علماً لصاحبه أو صدق عن صاحبه كما تقرر الأدلة. المهم أنه عند العلم بالمقدار يكتفى بدفع ذلك المقدار، واضح، يكون حينئذ مطهرا للمال. تطهير المال عندما يتوقف على دفع خمس المال، واضح، هذا معنى أن المقدار المال مجهول ولا يعلم ما هو مقداره، وحينئذ تقع مصالحة قهرية كما قلنا بين ذلك المقدار المجهول وبين ماذا؟ وبين الخمس. هذا بدل ذاك، هذا إنما يتصور عندما يكون المال المجهول، المالك عندما يكون المال مجهول المقدار، أما عندما يكون المال معلوم المقدار لا داعي للمصالحة. مال معلوم المقدار ادفع المال المعلوم المقدار، واضح؟ مال معلوم المقدار يتصالح على ماذا؟ المصالحة مأخوذ فيها كأنه الجهل بشيء، عندما يكون هناك شيء مجهول عندئذ تقع شنو المصالحة لتحليل المال. أما عندما يكون المقدار معلوما حينئذ يكتفى بدفع ذلك المقدار، ولا داعي لهذه المصالحة، ولا داعي لتوقف تطهير المال على دفع الخمس. هذه النقطة الثالثة التي تكون موجبة للانصراف. الوجه الأول هو الانصراف، دعوى انصراف أدلة التخميس عن محل الكلام واختصاصها بصورة الجهل بالمقدار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكر في كلمات بعضهم هو منع الإطلاق أساسا في أدلة التخميس. أصلا ليس في أدلة التخميس إطلاق بحيث يشمل محل الكلام، واضح. الوجه الأول كان مبني على تسليم وجود إطلاق في الأدلة، لكن منع هذا الإطلاق باعتبار الانصراف ودعوى الانصراف في مقابل الإطلاق. هذا الوجه الثاني يريد أن يمنع الإطلاق أساسا. أصلا لا إطلاق في هذه الروايات، وإنما هي أدلة ليس فيها إطلاق، مجملة مهملة، فيقتصر فيها على المتيقن، والمتيقن هو الصورة الأولى أي صورة الجهل بماذا؟ بالمقدار. هذا الوجه الثاني لمنع شمول أدلة التخميس للمقام. هذا الوجه الثاني استدل عليه منع الإطلاق، هذا استدل عليه بهذا الشيخين بأن عمدة روايات التخميس كما أشرنا مرارا هو عبارة عن رواية عمار بن مروان المتقدمة. عمدة هذه الروايات وهذه الرواية، يقول هذا القائل بالمانع من الإطلاق، يقول ليس فيها إطلاق لأنها مسوقة لبيان أصل ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام، كما يثبت الخمس في الكنز وفي الغوص وفي الغنيمة المذكورة في هذه الرواية نفسها، كذلك ذكر عنوان الحلال المختلط بماذا؟ بالحرام، هي في مقام بيان أصل ثبوت الخمس في هذا. أما تفاصيل حدود، هل يثبت مطلقا، يثبت فقط في صورة الجهل بالمقدار، هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية. فإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الناحية فلا يصح التمسك بالإطلاق فيها فيما نحن فيه، لأنها ليست في مقام البيان من الناحية التي نتكلم عنها، وإنما هي في مقام ثبوت أصل الخمس كما يثبت في الغوص والمعدن وكذا وكذا، وليست في مقام الدخول في التفاصيل وبيان متى يثبت الخمس وماذا يشترط في ثبوته في الحلال المختلط بالحرام، هل يثبت مطلقا أو لا، هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة. هذه عمدة أدلة التخميس، هي ليس فيها إطلاق لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة التي نتكلم عنها. شنو هي الجهة نتكلم عنها؟ أنه هل يجب الخمس في مطلق الصور في الفروض أو لا، يختص بصورة ماذا؟ هل يشمل كلتا الصورتين أو يختص بصورة الجهل بماذا؟ بالمقدار. هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فحينئذ لا إطلاق فيها، فليست دليلا على وجوب التخميس في محل الكلام اللي هو صورة العلم بالمقدار. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني وإن ادعاه بعض أعظم المحققين السيد البرجردي رضوان الله عليه، لكن الظاهر أنه لا يمكن قبوله. والوجه في ذلك أن في نفس رواية عمار بن مروان هناك عبارة دالة بشكل واضح على أن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان ثبوت الحكم في الجملة، واضح ليس في مقام بيان ثبوت الحكم في الحلال المختلط بالحرام مع ترك التفاصيل، لا، الظاهر منه أنه هو في مقام بيان شنو؟ التفاصيل، والجملة هي ما ألحق بعبارة الحلال المختلط بالحرام، ألحق بها قوله إذا لم يعرف شنو صاحبه، كما في الرواية الحلال المختلط بالخمس يجب في خمسة أشياء: الغوص والكنز والمعدن، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. إذن هو ناظر للتفاصيل، واضح، ليس الغرض هو إثبات الخمس بنحو الموجب الجزئية والقضية المهملة في الحلال المختلط بالحرام مع ترك شنو؟ التفاصيل. لا، هو ناظر إلى التفاصيل، ولذا ذكر بأنه يشترط في ذلك أن لا يعرف شنو صاحبه. حينئذ هذه إذن هو ناظر إلى تفصيل من التفصيلات، إذن يكون ناظر إلى التفاصيل، لا يقتصر على بيان الحكم بنحو الموجب الجزئية. فإذا سكت عن اشتراطي الجهل بالمقدار أمكن التمسك بإطلاق الرواية لإثبات شمولها لصورة الجهل بالمقدار وصورة العلم بالمقدار، ولا يمكن أن نمنع هذا الإطلاق بأنه ليس في مقام البيان، لا، هو في مقام البيان. فهذا الوجه الظاهر أنه حسب الظاهر والله العالم أنه لا يتم، يعني لا يمكننا منع الإطلاق في هذه الروايات. هذا الوجه الثاني وقد عرفت عدم تماميته. الوجه الثالث الذي يمنع من شمول الروايات للمقام على أساسه هو ما ذكر في كلماتي أيضا أكثر من واحد من المحققين، الشيخ صاحب الجواهر ذكر هذا المعنى وتبعه عليه كثير ممن تأخر عنه. وحاصل هذا الوجه هكذا، نذكر يعني تعبيرات الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، يقول أنه لو اكتفي بإخراج الخمس لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه. يعني في صورة الفرض الجن الثاني زيادة الخمس عليه من زيادة الحرام على الخمس. يقول حينئذ إذا 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 فرض إذا اكتفي بإخراج إذا اكتفي بإخراج الخمس حينئذ، والحال هو المقدار الحرام يبقى 80% مثلا، يقول لو اكتفي بإخراج الخمس في هاي الصورة في هذا الفرض لا شنو عبارته لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه. شنو يعني حل ما علم من ضرورة؟ هذا مال الغير، هذا مال الغير. خوش شلون يتصرف بهذا؟ تقريبا في الدرس السابق أشرنا إلى ذلك، هذا مال الغير، ولا أشكال أن مال الغير بالضرورة لا يجوز شنو التصرف فيه ولا يكون شنو حلالا، فكيف يحل التصرف في مال غير مع العلم بأنه مال الغير؟ هذا في فرض الزيادة. كما أنه لو كلف به أي بالخمس مع فرض نقيصته، فرض الأول عن، وجب عليه بذل ماله الخالص له لذاك الشهر، معناه لأنه هو أنقصه 5% يكلف بماذا؟ بأن يدفع 20%. هذا معناه أنه يجب عليه أن يبذل من ماله الخالص لذلك الشخص الذي لا يستحقه، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. فإذا في الجملة كأنه هناك مانع أشبه بالمانع الاعتباري سمي العقلي الذي يمنع من شمول أدلة التخميس بصورة العلم بالمقدار. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية تقريبا يعني عبر عن هذا أو قصد هذا الوجه، لكن بعبارات أخرى. ذكر السيد الخوي بأنه بأن تلك الأدلة أي أدلة التخميس في حد نفسها قاصرة، قاصرة عن الشمول لمحل الكلام بصورة العلم بالمقدار، إذ لا يكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود دينارين محرمين في ضمن 10,000 من دنانيره المحللة. عند 10,000 دينار يعلم بأن اثنين منها حرام، واضح، اثنين منها حرام، ماذا يقال له بناء على الشمول؟ يقال له يجب عليك أن تدفع شقد 2,000 دينار، بينما هو شقد عده الحرام مملك 3 دينار. يقول لا يكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود دينارين محرمين في ضمن 10,000 في دنانيره المحللة. هذا من جهة، يعني عندهم هاي جهة نقيصة. كما لا يكاد يحتمل الاكتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينار أو دينارين محللين في ضمن 10,000 من دنانيره المحللة. 10,000 عدة يعلم 10,000 دينار، 10,000 دينار موجودة بيده، يعلم بأنه هو له فقط في هاجر دينارين، واضح، دينارين، يقال لهذا ادفع 2,000 والباقي لك شنو حلال، يعني 8,000 لك حلال، والحال هو ماله جهد دينارين او دينار واحد. يقول هذا لا يحتمل ان يكتفى بماذا؟ بالتخميس في المقام، بحيث يحل له الباقي بعد اداء 5 المجموع. تقريبا نفس ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر، نفس المعنى لكن عبر عنه بعبارة أخرى. هذا الوجه. لو سلمنا أنه يوجب منع شمول الأدلة، أدلة التخميس وقصورها كما ذكر هو سيد الخوي قدس الله نفسه أن الأدلة قاصرة، إذا سلمنا أنه يوجب قصور الأدلة ومنع شمولها لمحل الكلام لكن ينبغي الاقتصار على هذه الموارد التي تكون نسبة الحرام فيه إلى فيها إلى الحلال، أو بالعكس نسبة الحلال إلى الحرام هي نسبة الواحد إلى جبيت 5000 كما هو في مثال، نسبة الواحد إلى 5000. في هذه الموارد نقتصر على هذه الموارد ونلتزم بعدم شمول الدليل واضح لهذه الموارد. وأما إذا فرضنا أن النسبة زادت، واضح نسبة زادت، كما إذا علم بأن دينارين محرمين في ضمن 10 دراهم زيادة، 10 دراهم يعلم بأن فيها دينارين محرمين، هنا شنو المانع من وجوب التخميس؟ هل هناك ضرورة على خلاف وجوب التخميس؟ واضح. أو بالعكس إذا علم بأن هذه الدنانير التي في يده هو يملك منها شقد، يملك منها أفرض 8 7 6، تزيد النسبة وتنقص، ما خرج وضوح في عدم ماذا، في قصور الأدلة عن الشمول لمثل ذلك. إذا طبعا لم نضم عنايات أخرى، قصور في الأدلة عن الشمول لذلك مو واضح. بعبارة أكثر وضوح اللي نقوله هو أنه ما ذكره من احتمال، من عدم احتمال التخميس في المقام اللي ذكرها، إذا تم فهو ليس من جهة العلم بالمقدار، باعتبار في الأمثلة اللي ذكرها أكو علم بمقدار الحرام، فحينئذ يمنع من شمول الأدلة لذلك، حتى نعمم عدم شمول الأدلة لكل صور العلم شنو بالمقدار. ليست العلة في عدم احتمال شمول أدلة التخميس للموارد التي ذكرها، هو مجرد أنه أكو علم بالمقدار، واضح؟ علم بالمقدار في الأمثلة اللي ذكرها، مو أكو علم بالمقدار، فهو العلة في عدم الشمول، فيعمم عدم الشمول إلى كل صور العلم بالمقدار، حتى إذا كانت نسبة الحرام شنو مرتفعة وزائدة. ليس الملاك في عدم احتمال التخميس هو العلم بالمقدار، وإنما لعل الانصراف والقصور ناشئ من هاي النقطة التفتوا في الأمثلة اللي ذكرها، لعله ناشئ من أنه يفهم من الدليل الحلال المختلط بالحرام، يفهم منه أنه لابد أن يكون الحلال مقدار معتدي، وكذلك الحرام لابد أن يكون مقدارا معتدا به. مثل هذا الدليل ينصرف عما إذا كان الحرام مقدارا ماذا، مقدارا غير معتد به، أو كان الحلال مقدارا غير معتد به. ممكن أن يكون عدم شمول الدليل للانصراف عن حالات كون الحرام مقدارا غير معتد به، فيختص بالأمثلة اللي ذكرها. أما إذا كان الحرام معتد به فدعوى القصور ودعوى الانصراف ليست واضحة في هذه الأمثلة. والدليل على ذلك، الدليل على أن عدم الشمول لا يناط بالعلم بالمقدار، هو أنه إذا فرضنا عدم العلم بالمقدار، يعني تردد المقدار واضح بين أمرين، واضح بين أمرين، أفرض من إذن أن الحرام هذا أو هذا، كما في سورة العلم الإجمالي قلنا سيجي بحثها، وأنا ما أعلم بالمقدار، ينبغي أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بماذا؟ بشمول أدلة التخميس، والحال ولا يقول به، واضح؟ ليس المناط في عدم الشمول هو كونه يعلم بالمقدار، وإلا لكان الواجب الالتزام بعدم التخميس في صورة تردد الحرام بين أن يكون 1% أو 2%، ماذا يقول في هذه الصورة؟ إذا كان ما عاد يعلم بالمقدار أن الحرام 1% أو 1 بالـ10,000 أو 2 بالـ10,000، وأنا ما أعلم بالمقدار، أكو جاهل بالمقدار، أكو عدم وضوح بالمقدار، لكن مع ذلك لا إشكال في ماذا؟ في عدم شمول أدلة التخميس لهذا الفرض بحسب نظره. السر ليس هو في العلم بالمقدار، حتى نعمم لكل صور العلم بالمقدار، وإنما يحتمل أن يكون ذلك لأجل انصراف الدليل عن 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 حالة ما إذا كان الحرام غير معتد به، عندما يكون نسبته واحد إلى 5000 أو واحد إلى 10000، مثل هذا الحرام يكون غير معتد به. ما تشمل الأدلة اللي تقول له يجب عليك شنو التخميس، لكن عندما يكون نسبة الحرام هو نسبة 2% 2 بالعشرة، واضح، أو ما يقارب هاي النسبة، ما يحوم حول هذه النسبة، ليس هناك انصراف وقصور واضح في الأدلة عن الشمول لمثل هذه الحالة. هذا هو الوجه الذي أو الوجوه التي ذكرت لمنع شمول أدلة التخميس لمحل الكلام. تبين من استعراض هذه الوجوه أن أقرب هذه الوجوه هو دعوى الانصاف أنه في محله أدلة التخميس، يفهم منها اختصاصها بصورة الجهل بالمقدار، وأن التخميس هي محاولة من قبل الشارع المالك للأشياء الذي هو ولي عن هذا الشخص المفقود الغائب الذي لا يعلم من هو، هو أوقع مصالحة قهرية بين من بيده المال وبين ذاك الشخص، وهذا مصالحة قهرية بينهما لتطهير المال. قال له صالحتك، كأنه بلسان الحال، صالحتك عما في ذمتك من مال الغير بيش بالخمس. هذا واضح أنه يفهم منها أن المقدار الحرام يحتمل أن يكون خمس، ويحتمل أن يكون أزيد، ويحتمل أن يكون شنو أقل. عندما يكون هذا هكذا، المصالحة تكون مقبولة ومتصورة، تطهير المال المبني على التخميس يكون مقبول ومتصور، وأما عند العلم بالمقدار تطهير المال والمصالحة لا تكون ماذا متصورة، وهذا يكون موجبا لانصراف الأدلة عن صورة العلم بالمقدار. وإلى هنا ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن الظاهر أن المقام أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من وجوب التصدق وعدم ثبوت التخميس في محل الكلام. لماذا؟ لما عرفت من أن أدلة التصدق تشمل محل الكلام، وكان المانع الوحيد المتصور هو مسألة اختصاصها بالمال المتميز وعدم شمولها للمال الشنو المختلف. تبين لا أنه لا تختص بالمال المتميز وتشمل المال المختلف، فيمكن التمسك بها لإثبات وجوب التخميس في المقام. هذا كله إذا سلمنا شمول أدلة التصدق وعدم شمول أدلة التخميس، فالحكم واضح يكون وهو ما عليه المشهور. وأما إذا فرضنا شمول أدلة التخميس للمقام كما هو الحال في أدلة التصدق، عندئذ يقع شنو التعارض بين هاتين الطائفتين من الأخبار، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ هناك من يرى تقديم أدلة البلوياي التصدق لأنها أخص مطلقا من أدلة التخميس، وهناك من يرى العكس تقديم أدلة التخميس لأنها أخص مطلقا من أدلة التصدق، واضح. لكننا أشرنا في الدرس السابق واليوم هم نعيدة، يعني إذا سمح المجال، أنه كل منهما غير تام. ليست النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص المطلق، وإنما النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. فلو كانت أدلة التخميس شاملة يقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع التي هي محل الكلام، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض. لكن النوبة بحسب ما نرى لا تصل إلى ذلك لعدم شمول أدلة التخميس، ونسبين هذه الوجوه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد. احنا التزمنا يوم الاربعاء، ف دقيقتين ثلاث دقائق نتكلم وياكم ذكرى لعلها تنفع. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت في ترجمة بعض علمان رضوان الله عليهم قدس الله أسرارهم، قرأت في ترجمته أنه ذكر في ترجمته أمور ثلاثة كان ملتزما بها. الأمر الأول قالوا بأنه كان يقرأ في كل ليلة 15 جزء من القرآن في كل ليلة، ومن العلماء العظام محقق الداماد المعروف المشهور قدس الله نفسه، كل ليلة 15 جزء من القرآن. الأمر الثاني قالوا كان مواظبا على وعلى أداء النوافل منذ أن بلغ سن التكليف، مواظب على أداء النوافل منذ أن بلغ سن التكليف، لا يترك النوافل إلى أن مات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو العجيب الغريب أنه ما وضع جنبه على فراشه في الليل طيلة 40 سنة، ما وضع جنبه على فراشه في الليل طيلة 40 سنة. هذا الحكي حقيقة الإنسان من يشوفه يخجل من نفسه، يعني مفروض أنه يتمنى أن الأرض تطمى ويخلص منها. ما أعتقد أنه مبالغة، بالرغم من هذا هم نتاجهم وعطاءهم ما أنتجوه من الكتب والتدريس وإلى آخره هو كثير جدا بالرغم مواظبتهم على هذا. وطبعا هم ما وصلوا إلى المنزل التي وصلوا إليها اعتباطا، بهذا وأمثالا وصلوا إلى ما وصلوا إليه وحصلت لهم هذه الهالة من القدسية اللي كل واحد يشعر بها تجاه علمان رضوان الله عليهم، لم تحصل اعتباطا وإنما حصلت نتيجة لهذه الجهود والرياضات التي مارسوها وألزموا بها أنفسهم. احنا من نجي أنا ساعش عن نفسي، احنا نريد نحصل هاي الدرجة وذات تلك المقامات السامية لكن من دون أن نبذل شيء في مقابلها. اجي بالخالي بلاش نحصل تلك المقام، ونريد من الناس تحترمنا وتقدسنا وتأخذ بآرائنا من دون أن نصل إلى تلك المقامات بطرقها الصحيحة والشرعية. مرة أخرى أقول بأنه إحنا إذا 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 صلينا صلاة الصبح قبل الشمس بعشر دقائق إحنا نحمل الله من نية، نحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نية إذا قمنا إلى الصلاة في ذاك الوقت. أما قرآن 15 جزء، منو من عندنا يقرأ قرآن 15 جزء؟ منو من عندنا؟ كلش يريد واحد يعني يعمل يشق القمر يقرأ له حزب القرآن 50 آية كما وارد مستحب 50 آية، يقرأ 15 جزء قرآن في الليلة الواحدة، شنو من رياض، شنو من استعداد، شنو من سيطرة على النفس، الليل كله ما ينام ما يخلي جنبه على الفراش. عنده شيء أهم وهدف أهم، يفكر في ذاك الهدف الأهم، يريد أن يصل. هؤلاء علمانا، المسافة جدا شاسعة بيننا وبينهم، مسافة جدا شاسعة. ما بين روح الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ذاك شيء آخر ذاك طال. لكن هؤلاء علمانا اللي هم ناس عاديين طبيعيين متعارفين، يعني ما عندهم في الشيء أكثر من اللازم، لكن ربوا أنفسهم وريضوا أنفسهم على تقوى الله على خوف من الله سبحانه وتعالى وربوا أنفسهم على هذا. ليس بالأمر السهل طبعا، ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى رياضة وتعويد. وإحنا كل ما تركنا هذه الأمور ترى النفس كل ما تكبر بعد مش ما تطبع على أشياء. هذا تحتاج إلى إنسان من بداية عمره شبابه ومن بداية عمره يبدأ بهذه الرياضات. حقيقة مو في رياضات غريبة وعجيبة يمارسها الصوفيون، لا، أمتنا يأمرون بها، شرعنا يأمر بها، النصوص تأمر بها. مسافة شاسعة جدا، وتوجب الإنسان حقيقة الإنسان شوية يعني تحتاج منه إلى أن يعيد النظر في مجمل وضعه، في مجمل قضايا، في طريقة تعامله، طريقة حياته، يعيد النظر بها شوية حتى يقتدي بها. أو لا، إذا ما نوصل إلى هذا المقدار لا، 50% نوصل منه، 50% نوصل إلى أقلها إذا ما وصلنا إلى المقامات اللي وصلوا إليها. وهذا لن يكون ترى عن طريق الصلاة من وراء خشم الإنسان، وصوص قراءة القرآن من وراء خشم، من دون تأمل، من دون تدقيق، من دون ورع، من دون اجتهاد، من دون رياضة، من دون قهر للنفس، منع النفس مما تريد في كثير من الأشياء. ما يقدر يصل الإنسان إلى هذه المقامات، تحتاج منا يعني تحتاج منا وقفة تأمل حتى نعيد النظر في مجمل وضعنا. أنا أحكي عن نفسي طبعا قبل غيري، حتى نستطيع أن نقتدي بهؤلاء علمان رضوان الله عليهم وقدس الله أسرارهم. وصلى الله على محمد وآله.